بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
فقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل في باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ الحديث، هذا الحديث قد ذكره الترمذي رحمه الله عز وجل مبينا أن الحائض لا تقضي الصلاة، وقد وافق الترمذي رحمه الله عز وجل شيخه أبا عبد الله أعني البخاري بنحو هذا التبويب، فإن الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه قد بوب بنحو هذا التبويب، ولا غرابة أن يوافق التلميذ شيخه في التبويب. فهنا الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، كذلك قد بوب البخاري رحمه الله بنحو هذا التبويب، وكأن الحافظ الترمذي رحمه الله أراد موافقة شيخه في التبويب. وسبب هذا التبويب أنها لا تقضي الصلاة هو ما جاء في لفظ الحديث: أتقضي إحدانا صلاتها؟ فكان التبويب مأخوذ من لفظ الحديث، فكان التبويب مأخوذ من لفظ الحديث. قال عن أبي قلابة عن معاذة، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي معدودة في فقهاء التابعين. قال عن معاذة أن امرأة جاء في رواية البخاري في رواية مسلم أن هذه المرأة المبهمة هي نفسها معاذة، جاء في رواية مسلم أن هذه المرأة المبهمة هي السائلة وهي معاذة نفسها، عن معاذة أن امرأة سألت المقصود بها هي معاذة رحمه الله عز وجل، أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أحرورية أنت؟ الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي هذه طريقة الخوارج، أي هذه طريقة الخوارج، وبئست هذه الطريقة، كما قال النووي رحمه الله عز وجل في شرح صحيح مسلم. حرورية بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حرورا، وهي قرية بقرب الكوفة. وقال العيني في عمدة القارئ: وزعم أبو القاسم أن حرورا موضع بالشام، وفيه نظر. قال العيني رحمه الله: وزعم أبو القاسم أن حرورا موضع بالشام، وفيه نظر. قال العيني: وفيه نظر، بل حرورا قرية قريبة من الكوفة، كما نبه على ذلك شراح الحديث ومنهم النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في شرح البخاري، ومنهم كذلك العيني رحمه الله عز وجل. قال السمعاني: هي على موضع ميلين من الكوفة، هي على موضع ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، يعني بهذا الموضع، كان أول اجتماع الخوارج به، يعني بهذا الموضع. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، كما ذكر ذلك كله النووي رحمه الله عز وجل في صحيح مسلم. أحرورية أنت؟ حرورية خبر مقدم، أنت مبتدأ مؤخر. وفائدة تقديم الخبر على المبتدأ كما قال العيني رحمه الله عز وجل: الدلالة على الحصر، أي أنت حرورية لا غير. الدلالة على الحصر، أي أنت حرورية لا غير. فقالت: أحرورية أنت؟ فمعنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أحرورية أنت، أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. قال النووي رحمه الله عز وجل في شرح مسلم: وهو خلاف إجماع المسلمين. فشبهت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها السائلة بالخوارج وبتشددهم في الدين، وأنها آخذة بقولهم في هذا الباب. وقيل أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ لأنها خالفت السنة وخرجت عن جماعة المسلمين كحال الخوارج، لأنها خالفت السنة وخرجت عن جماعة المسلمين فوافقت الخوارج. فكان من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أجابت هذه السائلة بالحجة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالحجة من السنة النبوية، وذلك في قولها: قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. فهنا عائشة أجابت هذه المرأة بالسنة النبوية التي يجب على جميع المسلمين أن يرجعوا إلى النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أن الفتوى تكون بالدليل، أن الفتوى تكون بالدليل، وأن الدليل هو الحجة، ويجب على المستمع أن يأخذ بهذه الحجة. ولم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها علة لهذا الباب، بل أجابت هذه السائلة: لقد كانت إحدانا تحيض فلم نؤمر بقضاء. لم تقل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها العلة كذا أو الحكمة كذا لكي تقنع السائلة بالعلل أو الحكم، بل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أجابت بالسنة النبوية، وأذعنت السائلة للسنة النبوية. وهذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، أنه إذا جاء النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على جميع المكلفين أن يذعنوا للنصوص الشرعية، ولا يكون كأهل الأهواء لا يذعنون للنصوص الشرعية إلا بعد موافقتها للمعقول، بل صاحب السنة وصاحب الحديث يذعن لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعن للسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا هذا كان من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يجيبون السائلين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتفي السائلون بذلك، ولا يسألون عن حكم أو عن علل، بل يطرحون العقل في مقابل النقل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء، يعني بقضاء الصلاة، المقصود هنا بقضاء الصلاة، وليس المقصود هنا بقضاء الصيام والصلاة، وإنما المقصود هنا بقضاء الصلاة، لأنه كما ذكرنا أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب، فإن السائلة سألت عائشة عن قضاء الصلاة، فأجابت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قد كانت إحدانا تحيض على فلا تؤمر بقضاء، يعني بقضاء الصلاة. وهذا الأمر الذي هو قضاء الصلاة، كما نقلنا عن النووي رحمه الله أنه بإجماع المسلمين أنها لا تؤمر بقضاء، أنها لا تؤمر بقضاء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على ذلك. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه، فقال: اجتمع الناس عليه، أي اجتمع الناس على ما ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال ابن رجب رحمه الله عز وجل في فتح الباري: قال الزهري: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد، وليس في كل شيء نجد الإسناد. وهذا الإجماع الذي قد ذكره الزهري رحمه الله عز وجل هو من ألفاظ الإجماع القديمة التي نقلت عن قدماء السلف رحمهم الله عز وجل، فإنه ليس من العادة أن ينقل العلماء رحمهم الله عز وجل الإجماعات عن المتقدمين من السلف فإن ذلك في نقولات الإجماع قليل، وإنما النقل قد يكون عن ابن المنذر، وقد يكون عن ابن عبد البر، وقد يكون نقله النووي أو غيره، لكن مثل هذه الإجماعات فإنها إجماعات عزيزة أن ينقل عن المتقدمين رحمهم الله عز وجل الإجماع على أن أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقال ليس في كل شيء نجد الإسناد. وقال الحافظ ابن حجر أيضا وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، يعني يوجبون القضاء، أنهم كانوا يوجبونه يعني يوجبون القضاء. لذلك قالت عائشة أحرورية أنت. وجاء عن سمر بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، جاء عن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة. قال الحافظ بن رجب رحمه الله عز وجل ولكن في سنن أبي داود بإسناد فيه لين أن سمرة بن جندب كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض. قال ابن رجب ولكن في سنن أبي داود بإسناد فيه لين أن سمر بن جندب كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل قال لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قال الزهري وغيره، استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قال الزهري وغيره. لذلك قال عطاء وعكرمة قضاء الحائض الصلاة بدعة، قال عطاء وعكرمة قضاء الحائض الصلاة بدعة. ومن الأدلة على عدم قضاء الصلاة ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فهذا في الأداء وكذلك في القضاء، وهذا في الأداء وكذلك في القضاء، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أحرورية أنت، جاء في رواية مسلم أن معاذ قالت لا ولكني أسأل سؤال، جاء في رواية مسلم لما قالت عائشة لمعاذ أحرورية أنت قالت معاذ لا ولكني أسأل سؤالا، أي أسأل سؤالا مجردا لطلب العلم، أي أسأل سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت، أي أسأل سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت. وفي هذا دليل على أن بعض المسائل قد تخفى عن الفقهاء، لأن معاذة معدودة في فقهاء التابعين، هذا فيه أن بعض المسائل قد تخفى عن بعض الفقهاء كما خفيت هذه المسألة على معاذة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها سألت سؤال تعلم لا سؤال تعنت. وفهمت عائشة منها أنها تطلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه، فهمت عائشة منها لما قالت لا أنها تطلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه. لكن لو قال قائل ما الفرق بين الصلاة والصيام في القضاء، نقول قد ذكر كثير من فقهاء الشافعية والحنابلة الفرق بين قضاء الصوم والصلاة، فقالوا أولا أن الصلاة كثيرة متكررة فيحصل المشقة في قضاء الصلاة ولا يحصل ذلك في قضاء الصيام، فإن الصيام يجب في السنة مرة واحدة بخلاف الصلاة فإنها تجب في اليوم خمس مرات، وكذلك الحيض قد يكون يوما أو يومين ثانيا من الفروق أن جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهر فيغني ذلك عن قضاء ما تركته في أيام الحيض بخلاف الصوم، فإن الصوم شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها، فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها لتأتي بتمام عدتها المفروضة في السنة كما يؤمر بذلك من أفطر لسفر أو مرض. فهذا فرق ثاني قد ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل في التفريق بين قضاء الصيام وبين قضاء الصوم. وإن كان البخاري رحمه الله عز وجل قد ذكر في كتاب الصيام في الصحيح عن أبي الزناد أنه قال إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها، ومن ذلك أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا يدل على أن هذا مما لا يدرك بالرأي ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرق فيه. وإنما تلمس العلماء رحمهم الله عز وجل ما ذكرنا لكم من فروق، وإلا العبرة بالنص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة في كل الأبواب بالكتاب والسنة، وإن وجدنا عللا فإننا نأخذ بهذه العلل ليس على سبيل أنها هي المقوية للسنة، لا، وإنما نذكرها كما كان الفقهاء رحمهم الله عز وجل يذكرون العلل تابعة للنصوص وليست النصوص تابعة للعلل. قالت كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. ذكر شراح الحديث هنا مسألة، وهي أننا قلنا واتفقنا على أن المرأة الحائض ممنوعة من أداء الصلاة أو قضائها نفلا أو فرضا، ولكن هل يستحب لها عند دخول وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل؟ هل يستحب لها ذلك؟ استحب لها طائفة من السلف، استحب للحائض طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة. ممن استحب ذلك الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي ذلك عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وأنها تجلس بفناء مسجدها. فقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن، كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن. قد نقل ذلك الحافظ ابن رجب، كذلك العيني وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولكن قال ابن رجب رحمه الله متعقبا ذلك، قال: وأنكر ذلك أكثر العلماء، وأنكر ذلك أكثر العلماء. قال أبو قلابة، هو الذي يروي هنا عن معاذة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا، قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا. فقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه، ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. قال ابن عبد البر: على هذا قول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار، فلو استدل مستدل وقال يستحب وذلك كما قال مكحول وكما جاء عن بعض السلف، نقول له بها، نرد عليه بهذه النقولات التي قد ذكرها العلماء رحمهم الله، وأنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء كما قال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا، وكما قال غيره. وقال ابن عبد البر: على هذا قول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار. كذلك مما قال ومنع ذلك الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد، قد ذكر العلماء جماعات من أهل العلم كلهم قد منعوا هذا الأمر، وزادوا كذلك أنه يحرم عليها الوضوء، وزادوا كذلك أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة، إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج، لأنه لا يراد بها رفع الحدث بل النظافة، لأنه لا يراد بها رفع الحدث بل النظافة، كما جاء في حديث أسماء بنت عميس لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الاغتسال لما نفست، كما جاء في الحديث الصحيح في ذي الحليفة، فأمرها وحثها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاغتسال. هذا ليس المقصود به الاغتسال الذي هو فيه رفع للحدث، وإنما المقصود به النظافة، كذلك لو علمنا ما يكون من المستحاضة في الاغتسالات الثلاث بأنه المراد به النظافة، بأنه المراد به النظافة، لأنه يحصل للمستحاضة أنها تثج ثجا كما جاء في حديث حملة، لذلك حصل أن مثل هذا مظنة أن يسيل الدم على مواطن أخرى، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والله أعلم لمزيد من النظافة. لذلك قال أهل العلم وزادوا على العلماء على ما سبق أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج لأنه لا يراد بها رفع الحدث بل النظافة. ومعلوم أن أغسال الحج من الأغسال المستحبة، أن أغسال الحج من الأغسال المستحبة، وقد ذكرنا في دروس سابقة أن الأغسال على قسمين: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. الأغسال الواجبة مثل غسل ومثل اغتسال الحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت، واغتسال يوم الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ومثل اغتسال الجنب إذا أراد رفع الحدث الأكبر. الاغتسال المستحبة مثل اغتسالات يوم عرفة، واغتسالات كذلك دخول مكة، واغتسالات كذلك الإحرام، وقد بسطنا هذا كله فيما في دروس أخرى. لكن لو قال قائل: أنتم منعتم ذلك من أن تتوضأ وأن ذلك يحرم عليها، ما الجواب على ما رواه الطبراني في مسند الشاميين؟ ما الجواب على ما رواه الطبراني في مسند الشاميين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة بنت الحارث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء وأقل من إراقة الماء، وأقل من إراقة الماء. والمقصود بالإسباغ هنا أنه يعمم العضو، أنه يعمم العضو، كذلك المقصود بالإسباغ أنه يكون تكليفا مع قلة الماء. وقام يقول ابن عباس: وقام فافتتح الصلاة فقمت فتوضأت، يعني نفسه، وقمت عن يساره فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه وكانت ميمونة حائضا. هذا موضع الشاهد: وكانت ميمونة حائضا، فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله عز وجل. ما الجواب على هذه اللفظة عند الطبراني في مسند الشاميين؟ الجواب نقول: ما قاله الحافظ ابن رجب هذا غريب جدا، يعني ضعيف، هذا غريب جدا. أيوب ابن سويد الرملي ضعيف، أيوب ابن سويد الرملي ضعيف، ففيه أيوب ابن سويد الرملي وهو ضعيف. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. قلت: هو أيوب ابن سويد الرملي أبو مسعود الحميري السيباني، هو أيوب ابن سويد الرملي أبو مسعود الحميري السيباني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في التقريب: صدوق يخطئ. قد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولكن الناظر في ترجمة أيوب بن سويد يجد أن كلام أهل العلم أشد من كلام ابن حجر رحمه الله في التقريب، فإن ابن حجر قال صدوق يخطئ، ولكن لما ننظر في ترجمة أيوب بن سويد نجد أن أهل العلم قد تكلموا عليه بكلام أشد من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وقد قال أحمد عن أيوب ضعيف، وقال ابن معين ليس بشيء يسرق الأحاديث، وقال مرة كان يدعي أحاديث الناس، وذكر الترمذي أن ابن المبارك ترك حديثه، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو داود ضعيف، وقال الساجي ضعيف ارمي به. فهذه النقولات تدل على أن أيوب ضعيف ضعفا، ليس كما قال فقط صدوق يخطئ. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل أخذ بكلام ابن حبان، أو أنه ألمح إلى كلام ابن حبان رحمه الله وغيره، لما قال ابن حبان عن أيوب كان رديء الحفظ يخطئ يتقى حديثه، كان رديء الحفظ يخطئ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه، لأن أخباره إذا سبرت، أخبار من؟ أيوب، لأن أخباره إذا سبرت من غير ابنه عنه وجد أن أكثرها أو وجد أكثرها مستقيمة، وجد أكثرها مستقيمة. فلعل الحافظ ابن حجر رجح أو أخذ بكلام ابن حبان، ولكن الذي ينظر في كلام الأئمة رحمهم الله عز وجل يرى أن الأئمة قد ضعفوه وأطلقوا اللفظ بكونه ضعيف، ولم يكتفوا فقط بكونه صدوق أو بكونه يخطئ، وإنما أطلق الأئمة رحمهم الله القول بكونه ضعيف، لأن بعض الناس إذا رأى من كلام الحافظ ابن حجر هذا صدوق يخطئ قد يجعل حديثه في حيز الحسن، في حيز الحسن. فهذا والله أعلم محل تأمل، من جهة أنه ضعيف، من جهة أنه يطلق على مثل هذا أنه ضعيف، وذلك كما قال أحمد، وكما قال ابن رجب، وكما قال غير واحد من أهل الحديث رحمهم الله عز وجل. فهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، فنقول إنه يحرم على الحائض الوضوء إذا قصرت به العبادة ورفع الحدث كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طيف البغلاني الثقفي، هو ثقة كما مر معنا كثيرا. قال حدثنا حماد بن زيد، وهو ثقة كما مر معنا كثيرا. عن أيوب، هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، هو ثقة ثبت من كبار الفقهاء العباد، روى له الجماعة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، هو ثقة فاضل كثير الإرسال. عن معاذة، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي من الثقات رضي الله تعالى عنها ورحمها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال رحمه
هنا
الله.
كذلك الحافظ الترمذي رحمه الله نقل الإجماع على أنه لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال: وفي الباب عن علي قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الجنب ولا الحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل حديثا في أن الجنب والحائض لا تقرأ القرآن، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، ذكر الجنب هنا لأنه جاء في لفظ الحديث، ذكر الجنب هنا أنه جاء في لفظ الحديث، وإلا الأبواب التي سبقت والسوف تأتي كلها في الحائض، إنما ذكر رحمه الله عز وجل الجنب هنا لأنه جاء في لفظ الحديث. والعلماء رحمهم الله عز وجل قد ذكروا واختلفوا في مسألة الجنب هل يقرأ القرآن أو لا، فذهب عامة الفقهاء من مذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ولو من غير مس للمصحف. ذهب عامة الفقهاء من مذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ولو من غير مس للمصحف. قال الترمذي رحمه الله عز وجل كما في جامعه وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن تيمية رحمه الله عز وجل فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، يعني منع الجنب، فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، يعني على منع الجنب من قراءة القرآن. وهؤلاء استدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من قول عبد الله بن سلمة قال أتيت عليا أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني غير الجنابة، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني غير الجنابة، وفي لفظ لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وأهل العلم رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، منهم من حكم بصحته ومنهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبغوي والإشبيلي وابن عبد البر، كذلك منهم الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله عز وجل، الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم من ضعف هذا الحديث كما قال الشافعي رحمه الله أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث، أهل الحديث لا يثبتونه. وقال البيهقي رحمه الله وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة. هذا الكلام من البيهقي رحمه الله في معرفة السنة والآثار. فقال أبو حاتم عن عبد الله: تعرف وتنكر. وقال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فكان قد كبر فكنا نعرف وننكر. قال ابن حجر رحمه الله في تقريب: صدوق تغير حفظه. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. قال النووي رحمه الله: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف. وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وعلق الألباني رحمه الله على كلام الحافظ ابن حجر لما قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء: هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه. هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه في ترجمته من التقريب: صدوق تغير حفظه. وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث في حال التغير. فالظاهر، يقول الشيخ الألباني، فالظاهر أن الحافظ ابن حجر لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث. ثم قال رحمه الله أيضا في ثمان المنة: فهذا الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث، فقولهم مقدم لوجوه: أولا أنهم أعلم وأكثر، ثانيا أنهم قد بينوا علة الحديث وهي كون راوي قد تغير عقله وحدث به في حالة التغير، فهذا جرح مفسر لا يجوز أن يصرف عنه النظر. فهذا الحديث كما سمعنا هو حديث، والعلم عند الله أنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض من صحح الحديث ومنه ابن خزيمة كما سمعنا من نقولات من نقلنا عنه أنه صحح الحديث، قال: لا حجة في هذا الحديث حتى وإن صحح الحديث. قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من ذلك لأجل الجنابة. فهنا ابن خزيمة رحمه الله مع تصحيحه للحديث يقول حتى وإن قلنا بصحته فإنه لا يدل على أنه يمنع، لأن ليس فيه إلا فقط مجرد الترك لقراءة القرآن وهو جنب، ولا يدل ذلك على التحريم. وإن كان الشافعي رحمه الله قال إن كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب. قال الشافعي رحمه الله إن كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. وإن كنا قد ضعفنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهناك أحاديث أخرى قد وردت تفيد بمجموعها على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. لذلك السبتي قال وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة، وقد ينتهي مجموعها إلى غلبات الظنون وهي كافية في المسألة، فالمختار ما عليه الجمهور. قال السبكي وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة وقد ينتهي مجموعها إلى غلبات الظنون وهي كافية في المسألة، فالمختار ما عليه الجمهور. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض، ومجموعها يصلح أن يتمسك بها كذلك يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقد ثبت عن بعض الصحابة ذلك كما روى عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني قال كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. ومعلوم أن الكراهة عند السلف أن على التحريم، كما بسط ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين. وفي رواية ابن أبي شيبة لا يقرأ الجنب القرآن، قال عمر لا يقرأ الجنب القرآن. وصحح إسناد أثر عمر البيهقي رحمه الله في كتاب الخلافيات، وقال ابن كثير إسناده صحيح. قال ابن كثير رحمه الله إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في التلخيص الحبيب وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. فساقه عنه في الخلافيات بإسناده الصحيح. كذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما رواه الدارقطني في سننه عن أبي الغريث الهمداني قال كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة ثم بعد ذلك قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه فإن أصابته جنابه فلا ولا حرفا واحدة. اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا قال الدارقطني هو صحيح علعني رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال ابن عمر كما روى ذلك مالك الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يسجد الرجل يعني سجدة التلاوة ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر فقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المقصودة بكلام ابن عمر هنا الطهارة الكبرى ولا يقرأ القرآن إلا طاهر يعني من الحدث الأكبر، لأن ابن عمر كان يرى جواز سجود التلاوة بدون وضوء بدون وضوء. كذلك قد روى ابن أبي شيبة عبد الله بن مسعود أنه كان لا يقرأ القرآن إذا كان على جنابة. وكذلك جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك قال الماوردي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية في كتاب الحاوي الكبير وهو كتاب مهم لطالب العلم، قال تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم. قال الماوردي تحريم القراءة على الجنب قد كان مشهورا في الصحابة منتشرا عند الكافة حتى لا يخفى على رجالهم ونسائهم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجنب ممنوع من قراءة القرآن وهذا الذي عليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الشيخ العباس أن الجنب يمنع من قراءة القرآن. قد يقول قائل ما الجواب على ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري تعليقا مجزوما به ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا فنقول إن هذا النقل المعلق ابن عباس نقل فيه إجمال، فالذي نقله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وغلق تعليق أثر ابن عباس هذا ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف الإسناد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين كذلك ما رواه ابن المنذر في الأوسط ابن عباس قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. فهذا دليل على ماذا؟ على المنع. هذا دليل على المنع، هو يمنع الجنب من قراءة القرآن ورخص في الآية والآيتين هذا دليل على أن ابن عباس يمنع الجنب من قراءة القرآن، لأن ترخيصه في قراءة الآية والآيتين يفيد منعه من قراءة ما سوى الآية والآيتين، وإلا لم يكن لهذا التقييد فائدة. ولو قال قائل أيضا ما جاء عن ابن عباس عند ابن المنذر في الأوسط أنه كان يقرأ وردة وهو جنب، أنه كان يقرأ وردة وهو جنب، قد قال الحافظ في تغليق التعليق استناده صحيح. الجواب أن ورد أعم من قراءة القرآن، فقد يدخل فيه الأذكار، هذه الأذكار يتخللها الآية والآيتان، يتخللها الآية والآيتان من القرآن. وقد يقول قائل بالتوسع أكثر أن المقصود من كلام ابن عباس أن يقرأ حزبه فقط، ورده حزبه حتى وكان من القرآن، يقرأ حزبه حتى وإن كان من القرآن. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يقرأ القرآن جنب، وقال ابن عباس يقرأ ورده. فعلى كل، ليس هناك رواية صحيحة صريحة عن ابن عباس في الإطلاق، كما صح في كراهة من؟ عمر، وكراهة علي، وكراهة ابن عمر، كراهة ابن مسعود، وكراهة من ذكرنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فبلا شك أن العبد لا يقرأ القرآن وهو جنب، خاصة أن الفقهاء رحمهم الله عز وجل قال لأن الجنب رفع حدثه بيده بخلاف الحائض، فقد يتكلم بالحائض وأنه لها أن تقرأ كما سوف يأتينا. والفرق بينهما أن الجنب حدثه بيده، له أن يرفعه وله أن يتركه بخلاف الحائض. فمذهب الظاهرية الذين قالوا بالجواز، قلنا أن الأئمة الأربعة قالوا بعدم الجواز، قول الثاني مذهب الظاهرية قالوا بالجواز، قال ابن عبد البر رحمه الله وقد شذ داود عن الجماعة بإجازة قراءة القرآن للجنب، قال ابن عبد البر رحمه الله وقد شذ داود عن الجماعة بقراءة القرآن بإجازة قراءة القرآن للجنب. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فالعلماء أجابوا على ذلك وأن المقصود به الأذكار، كما أجاب عن ذلك الماوردي. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن. قال ابن رجب رحمه الله وفيه دليل على أن الذكر لا يمنع منه حدث ولا جنابة، وليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن. وقال ابن حبان رحمه الله وقد توهم غير المتبحر في هذا الحديث أن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعارض هذا، وليس كذلك، لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن. انظروا كلامه في صحيح ابن حبان. فالأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أن الجنب لا يقرأ القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن، هو قول عامة أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، اختيار الصحابة، واختيار الماوردي، واختيار الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، أن الجنب لا يقرأ القرآن، لكن يرخص فيه الآية والآيتين نحو ذلك، ويرخص كذلك إذا قلنا بحديث ابن عباس أنه يحمل على الحزب أو الورد، لكن هذا ليس صريحا، والأخذ بالآثار عن الصحابة من قول عمر أنه كان يكره وأنه لا يقرأ الجنب القرآن، والله أولى أن يقدم، والعلم عند الله عز وجل. هذه مسألة قراءة القرآن للجنب، ونؤجل مسألة قراءة القرآن للحائض لدرسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. غدا سأكون عندي محاضرة سأتجهز لها في نعم في جازان، فغدا الليل لن يكون هناك درس، والسبت سيكون هنا حفل، كذا لن يكون هناك درس يوم السبت، لكن إن شاء الله تعالى يوم الأحد موعدنا بإذن الله تعالى مع ثلاثة الأصول، وإذا يسر الله مع الذريعة شيخنا طبيع بن هادي والله تعالى أعلى وأعلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.